هذا هو الدرس السادس والعشرون من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثالثة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة، وتنتهي بنهاية الآية الخامسة والأربعين بعد المئتين من السورة نفسها. وهذه الآيات تتعلق بعدة موضوعات من موضوعات أحكام الأسرة. بدأت الآيات بالتحدث عن موضوع الرضاعة، حيث قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ثم تحدثت الآيات عن عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها، كذلك تحدثت الآيات عن أسلوب خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها، كيف يخطبها الرجال للزواج. كذلك بينت الآيات أحكام المرأة التي تطلق قبل أن يمسها زوجها، سواء أقدر لها مهر أو لم يقدر لها مهر، كل هذا تحدثت عنه الآيات. كذلك فإن الآيات في صدد عرضها لموضوعات الأسرة تحدثت في خلال ذلك عن الصلاة والمحافظة على الصلاة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فنجد أن هذه الآيات حضت على المحافظة على الصلاة، ونبهت على ضرورة التمسك بالصلاة الوسطى، وبينت صلاة الخائف المحارب أو من على شاكلته فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ونبدأ بالآية الأولى من سياق درس اليوم، وهو الآية 233 من سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه الآية الأولى من درس اليوم اشتملت على عشر أحكام متعلقة كلها بموضوع الرضاعة. وموضوع الرضاعة من الموضوعات التي اشتمل بها الذكر الحكيم، وقد تحدث القرآن الكريم عن موضوع الرضاعة في ستة مواضع من الكتاب الكريم. ففي هذه الآية الثالثة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة تحدث القرآن الكريم عن الرضاعة. كذلك فإن القرآن الكريم تحدث عن الرضاعة أيضا في الآية السادسة من سورة الطلاق، حيث يقول الله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. كذلك تحدث القرآن الكريم عن الرضاعة في الآية الثالثة والعشرين من سورة النساء، حينما يتحدث القرآن الكريم عن المحرمات من النساء يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم يقول: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أما المواضع الباقية التي تحدث فيها القرآن الكريم عن الرضاعة فقد تحدث عنها في الآية الثانية من سورة الحج، حيث يتحدث عن هول القيامة وما فيه وهول الساعة، فيقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الموضعان الباقيان في سورة القصص في الآية السابعة وفي الآية الثالثة عشرة من السورة نفسها. ففي الآية السابعة يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إلا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. ففي الآية الثالثة عشر: وحرمنا عليه المراضع من قبل. هذه الآيات التي وردت في موضوع الرضاعة في القرآن الكريم، وأرقى الآيات التي تعلقت بأحكام الرضاعة هي الآية الثالثة والثلاثين بعد المئتين من سورة النساء، وهي الآية التي سنتعرض لشرحها وبيان أحكامها. والوالدات يرضعن أولادهن. الحديث بصدد المرأة المطلقة التي ترضع ابنها. الله سبحانه وتعالى يبين هذا الفصل أن حق الرضاع للأم. والوالدات يرضعن أولادهن. والمفسرون قالوا: هل تقدير الآية وحق على الوالدات إرضاع أولادهم، أو أن تقديرها وحق للوالدات إرضاع أولادهم؟ هل هذا الحق على الأمهات أو حق للأمهات؟ ونحن نقول بالرأيين جميعا، فالأم من حقها أن ترضع ولدها، وليس من حق المطلق أن يبعدها عن رضاع أو عن إرضاع ولدها. كذلك فإن المعنى الثاني أن على الأم أن ترضع ولدها وأن لا تتهرب من هذا الواجب بأي عذر من الأعذار. والوالدات يرضعن أولادهن، فرض عليهم أن يرضعن أولادهن، وفرض على المطلق أن يمكن مطلقته من إرضاع ولدها. والوالدات يرضعن أولادهن. وأما لبن المرأة أو لبن الأم هو اللبن الوحيد الصالح لتغذية الطفل، ليس هذا اللبن الصناعي الذي يلجأ إليه كثير من الناس. إن لبن الأم هو أصح الألبان جميعا بالنسبة لتغذية الطفل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مدة الرضاعة سنتين كاملتين. وحينما يقول الله سبحانه وتعالى إن مدة الرضاعة سنتين، فليس في هذا تناقض حتى يقول إنسان: كيف يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، بينما هو سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا. بينت في الآية الثانية أن الحمل والفصال يعني الفصام 30 شهر. إذن لو خصمنا مدة الحمل وهو 9 شهور من 30 شهرا، يكون الباقي 21 شهر فقط. بينما آية الصوم تذكر تقرر أن مدة الرضاع حولين كاملين كما هو السرد. في سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالذي يريد أن يتم الرضاعة يرجع لحولين كاملين، ومن اراد ان تكون المدة اقل من ذلك فله ذلك. لكن سؤال، لماذا حدد الله سبحانه وتعالى في اول سورة البقرة بالذات حولين كاملين؟ حولين كاملين الله سبحانه وتعالى وضعها لنحو النزاع بين المطلق والمطلقة. ربما حاولت المطلقة ان تفصل ولدها لأقل من حولين ورفض الأب، اذن نحكم بينهم بحولين كاملين. ولو فرضنا ان المطلق اراد ان يفصل ولده لأقل من حولين فإن الحكم يكون حولين كاملين. لكن إذا اتفق المطلق والمطلقة على خطام الصغير لمدة 20 شهر أو 21 شهر فهل في هذا بأس؟ لا بأس في هذا كما ستتحدث الآيات بعد قليل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين عامين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع، الوالدة عليها ان ترضع ولدها، اما اب الطفل فعليه ان يرزقها وان يكسوها، عليه ان يطعمها، لان هذا الطعام سيتحول في بدنها الى لبن تغذي منه هذا الطفل. واذا فان المطلق مطالب بكسوة الزوجة بكسوة المطلقة وبالإنفاق عليها وبإسكانها مدة الرضاع كما يقول الله سبحانه وتعالى في أمر الإسكان في سورة الطلاق: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل، إذا كانت المطلقة حاملا، فأمسكوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأتمروا بينكم بمعروف، ونريد أن نتأمل قوله تعالى: وأتمروا بينكم بمعروف. الإتمار بالمعروف بين المطلق والمطلقة لابد أن يكون هناك تفاهم متبادل بين المطلق والمطلقة، لأن بينهما ولد، بينهما طفل، بينهما رضيع. من أجل هذا الرضيع يحدث تفاهم بين المطلق وبين المطلقة، كأن الإسلام يقيم العلاقة بين المطلق والمطلقة على أساس المعروف والمودة وليس على أساس الخصومة والعداء. وأسيروا بينكم بمعروف فإن تعاثرتم فسترجع له أخرى. قوله تعالى: وإن تعاثرتم فسترجع له أخرى تهديد. تهديد موجه لمن؟ موجه للمطلق: أيها المطلق امسك على مطلقتك حتى ترجع لك، ولا تعسر عليها، فإنك في حاجة إلى من يرضعك، فإذا لم ترضعه أمه فستحتاج إلى استئجار مرضع أخرى. وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. إذا هذا التهديد موجه إلى المطلق، وهو في الوقت ذاته موجه إلى المطلقة: أيتها المرأة أرجعي ابنك، إنه قطعة منك، لا تحاولي أن تضيقي على أبيك، لا تحاولي ان تطلبي نفقة عالية من اجل ارضاع الطفل. اذا فعلت ذلك فاعلمي ان النساء كثير، وانه سترجع له امرأة اخرى غيرك، وان تعاثرتم فسترجع له اخرى. اذا التهديد موجه الى المطلق والى المطلقة معا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. انظر كيف يتحدث الله، يقول: وعلى المولود له، لم يقل على الاب، انما قال وعلى المولود له، كانه يهز كيان المطلق، يقول له ان هذه المرأة لم تحمل هذا الولد الا منك، وأن هذا الولد ولد على فراشك أنت، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش والعاهر الحجر، فهذا الولد للفراش فأنت، وولد لك أنت، وسيحمل اسمك أنت، ولم يحمل اسم أمه. لن يسمى هذا الولد باسم أمه، وإنما سيسمى باسمك أنت، شهادة ميلاده ستكون باسمك. برغم هذا الطلاق سيحمل اسمك. إذا لا بد أن ترعى هذا الاعتبار، ولا بد أن تنفق على أمك وتحسن إليها، لأن الأم إذا أرضعت طفلها وهي حزينة فإن هناك سموما تنساب في لبن الرضاعة ولا يفيد الطفل. فعليك أن توفر الجو العادل المطمئن للمرضع في أثناء الرضاعة. قالوا إن المرأة الحامل إذا أصابتها أحزان أو آلام فإن هذا يؤثر في الطفل الجنين، وكذلك المرأة المرضع إذا أصيبت بأحزان أو آلام فإن هذا أيضا يؤثر في لبن الرضاعة. فإذا كنت مشفقا على ابنك الذي ولد لك في أثناء الحمل أو في أثناء الرضاعة، فهيئ لأمه جوا مناسبا بحيث لا تحزن ولا تتألم حتى لا يصاب ولدك بسوء. وعلى المولود له رزقهن وفطرتهن في المعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. شيء عجيب. إن الله سبحانه وتعالى يأمر المرأة ألا تضر ابنها، ويأمر الأب ألا يضر ابنه. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. ينبغي أن يكون الحذاء على الطفل. من الذي يوجه النصيحة للأب والأم؟ من الذي يوقف قلب الأب والأم على الوليد؟ إنه هو الله سبحانه وتعالى. إذا فهو أرحم بهذا الوليد من أبيه ومن أمه. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. إذا مات الأب، إذا مات المطلق، فإن الورثة يقومون بهذا العمل، يقومون بالإنفاق عليه من الصرفة. وهناك خلاف بين المفسرين في المقصود من الوارث، هل هو الطفل نفسه أو ورثة الطفل أو ورثة أبيه. المهم أن الله سبحانه وتعالى لم ينس هذا الطفل حتى بعد موت أبيه، إنه يقيم كفيلا له ينفق عليه في فترة الرضاعة وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا، المطلق والمطلقة اتفقوا على وقت محدد للفصال. فإن أرادا المطلق والمطلق مع له، مش المطلق لوحده أو المطلقة الوحيدة، لا مع بعض. فإن أراد فصالا، يعني الأم للطفل، فإن أراد فصالا عن طريق منهما برضاهم الاثنين وتشاور في الموضوع مع بعض، فإن أراد فصالا عن طريق منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. نفترض أن المرأة تزوجت، أو أن المرأة طلعت تقصر في أمر الطفل لأنها طلعت تتجمل لأنها تريد الزواج، أو طلعت ترجي الطفل وأراد المطلق أن يسترضع، أن يجلب مرضعة أخرى للطفل لخوفه عليه من عنة أمه. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه هي الآية الأولى الخاصة بالرضاعة وما فيها من أحكام. تنتقل الآيات إلى تمام أحكام المرأة التي يموت عنها زوجها. عدتها كم؟ لقد شرحنا في الجمعة الماضية عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وقلنا إنها 4 أشهر و10 أيام. ونروي اليوم في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج على ميت فوق 3 إلا زوجة على زوجها 14 أشهر و10 أيام لما له عليها من حق. هذا الحديث الشريف يعطينا عدة معاني، أنه من الحرام على كل مسلم ومسلمة أن يحز أن يحزن أو أن يظهر مظاهر الحجاب على ميت أكثر من 3 أيام. ولهذا كان العزاء على النهي في الإسلام عن العزاء فوق 3، لا عزاء بعد 3، مفيش عزاء بعد 3 أيام. يعني إذا لم تعز في ميت اليوم ومضى 3 أيام وقابلت ولياه فلا توجه له صلبة عزاء، لأن هذا تجديد للحزن لا معنى له. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن العزاء بعد 3. هل هذه النصيحة موجودة عندنا؟ الجواب لا. عندنا 40 بعد 40 يوم تقيم حفلات ضخمة للبكاء والحزن والعزاء، وبعد 1 سنة نقيم أيضا ومنع الناس في الجرائد وفي أوراق توزع. كل هذا يحدث وكل هذا مخالف للإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صراحة: النعي من أمر الجاهلية. إلا زوجة على زوجها، الزوجة التي يموت زوجها تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، وهذا أيضا لا نفعله. الزوجة بعد أن يموت زوجها بقليل تبدأ تتبارك وتبرز للناس وتبتغي الأزواج وتبحث في هذا الموضوع. إن الله سبحانه وتعالى طالب المرأة، طالب الزوجة التي يموت زوجها، أن تبرز الحزن 4 أشهر و10 أيام، وافترقوا في هذا الحجاب ألا تلبس ثوبا مصبوغا، ما تلبسش ملابس مصبوغة، وأن تظل في بيتها وبخاصة في المساء لا تخرج مطلقا في المساء، تظل 4 أشهر لا تمس طيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا، وتظل حزينة أو متظاهرة بالحزن لمدة 4 أشهر و10 أيام. هذا هو الحجاب الوحيد الذي أقره الإسلام على الزوج الذي مات لما له على هذه المرأة من حق. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يعني ينتظرن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. انتهت 4 أشهر و10 أيام، ثم ابتدأت تلبس ثياب مصبوغ في بيتها وتقابل به بعض أصدقائها من الزوجات، فلا شيء في هذا، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فالله سبحانه وتعالى أقام هذه المدة 4 أشهر و10 أيام. ليه 4 أشهر و10 أيام؟ 4 أشهر كما قلت لكم في الخطبة السابقة هي المدة التي تصدر فيها الزوجة على فراق زوجها، فبنعطيها هذه الفرصة وهي مدة الإيواء، ثم نعطيها 10 أيام أخرى للانتقال من زوج إلى زوج حتى يكون قلبها قد ابتدع وتأهل أو يتأهل للقاء الزوج الجديد. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. في الآية 240 من السورة نفسها يتحدث الله أيضا عن المرأة المتوفى عنها زوجها، ويقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذه الآية تحدد المدة بسنة، لكن الآية الأخرى التي مرت وهي الآية 234 حددت الفترة 4 أشهر و10 أيام. ولهذا وقف المفسرون عند هذه الآية وقالوا إن الآية الأولى وهو رقم 234 في المصحف نسخت الآية 240 حيث أن العدة كانت سنة فجعلتها الآية 234 أربع شهور وعشر أيام وهذا كلام غير مفهوم. لكن الصحيح أن الآيتين محكمتان وأنه لا نسخ في إحداهما ودوام ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل عدة المرأة المتوفى على زوجها أربعة أشهر وعشر أيام قمرية. في الوقت ذاك جعل لها السكنى في بيت الزوجية لمدة عام ولذلك جاء التعبير هكذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج على الورثة ألا يخرجوها من البيت لأن الورثة بعد الموت يجمعوا ليقسموا التركة أول شيء يفعلون تقسيم البيت نفسه. الله سبحانه وتعالى ينهى عن إخراج الزوجة من بيت الزوجية لمدة عام مش معنى أن تبقى الزوجة في بيت الزوجية لمدة عام أن هذه عدتها لا عدتها التي يمكنها أن تتزوج بعدها أربع شهور عصبية فلو فرضنا أنها جاءت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وتزوجت تخرج من بيتها لكن إذا لم تتزوج وظلت مقيمة لمدة عام إذا على الورثة أن يمكنوها من الإقامة في بيت زوجها المتوفى لمدة عام كامل وسمى الله سبحانه وتعالى هذا العمل وصية من الله حيث يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ينبغي على الزوج أن يوصي لزوجته أن تظل في بيت زوجها سنة لو فرضنا أن الزوج لم يوصي بهذا فإنها تظل بوصية الله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. لو فرضنا أنها جاءت بعد أربع شهور وعشرة أيام وقررت أنها تتجوز فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف تتجوزت لا جناح بهذا وتخرج بعد أربعة أشهر وعشرة أيام وعلى هذا الأساس فلا طلاق في الآية. حكم خطبة أو خطبة المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لمسلم أن يذهب إلى امرأة توفي عنها زوجها ويخطبها؟ لا يحل هذا. الآية 235 تقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجره واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ما معنى هذا؟ امرأة توفي عنها زوجها وأنت تريد أن تتزوجها لكن حط في حاجة واحدة إنك تجلس في مجلس علني مكون من هذه المرأة وأقاربها ثم تلوح بالموضوع لا تصرح تعرض ولا تصرح تقول مثلا يا فلانة أنت في حاجة إلى من يؤنسك يا فلانة لا تحزن تقول بعض الكلمات التي تفهم منها أنك تريد زواجها ولكن لا تصرح بموضوع الزواج على الإسلام ولذلك جاءت الآية هكذا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطة النساء أو أكلمتم في أنفسكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطة النساء أو أكلمتم في أنفسكم فرضنا أن امرأة توفي عنها زوجها وأكملت في نفسي فكرت في الزواج منها لكن لم أصافحها في هذا الموضوع أو صافحتها بالتعريض أو بالتلويح لا بالتصريح فلا شيء في هذا ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكرمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم. الله يعلم أنك ستخطبها في يوم من الأيام، ولكن لا تواعدوهن سرا، احذر أن تلتقي بها على انفراد، احذر أن تلتقي بها منفردا، فإنهما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان تاركهما، ولكن لا تواعدوهن سرا، فبالتلاش محسوس إلا أن تقولوا قولا معروفا علني وكان الأسرة وبالتعريف لا بالتصريح كما قلت لكم، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح. ما تفكرش في أنك تعقد العقد إلا بعد 14 أيام، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى وبلغ الكتاب أجله، حتى وبلغ الفريضة نهايتها، الفريضة المقصود بها العدة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى وبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله مطلع على سرائركم، واعلموا أن الله مطلع على أخباركم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هاتان الآيتان اللتان تلوتهما عليكم فيهما حكم المرأة المطلقة قبل الدخول، والمرأة المطلقة قبل الدخول نوعين: امرأة فرض لها صداق، وامرأة لم يفرض لها صداق. امرأة فرض لها صداق وامرأة لم يفرض لها صداق. في الاول بين الله سبحانه وتعالى حكم الرجل، خدوا بالك الذي انا عارف ان محاضرة النور النهاردة وخطبة النهاردة صعبة لانها في الاحكام، واعلم ان اكثر هذه الاحكام غاب عن المسلمين، ما عادوش يعرفوا هذه الاحكام. انا نعم ما هو في تسكيلنا ممكن سبعة، فارجو ان احنا نصبر شوية لنفهم هذه الاحكام. رجل يطلق زوجته، كتب عليها عقد عقدها، نعرفين ان العقد الاسلامي ايه؟ العقد الاسلامي ايجاب وقبول. زوجتك موكلتي قبلت على كتاب الله وسنة رسوله. الاضافات اللي بيضيفوها على مذهب الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان هذا ليس من دين الله على الاطلاق. بل بالعكس هو خروج على دين الله. ليه؟ خدوا بالكم. اما يقعد المرزون الشرعي يقول لك قول. الروايه الطويله يقولها لك وبعدين يقول لك قول. زوجتك موكله في فلانه بنت فلان على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان. سؤالون. السؤال الاول مين اللي قال ان ابو حنيفه هو الامام الاعظم؟ الامام الاعظم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي امام اعظم من محمد؟ ما ازاي انا اجي على واحد من امه محمد واعتبره امام اعظم؟ امال الرسول اسمه ايه بقى؟ لان الاعظم الاعظم. نعم؟ ما احنا ما لغاش الاكبر برضه. فغلط اقول انك انت علشان تيجي تقول هذا هو الامام الاعظم اعظم افعل تفضيل وبعدين ماذا بقي للرسول صلى الله عليه وسلم امامنا الاعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا انا علشان اقول ان انا بتجوز مراتي على مذهب ابو حنيفه. الله ازاي؟ طيب قبل ابو حنيفه قبل ابي حنيفه كانوا يتزوجون على مذهب من؟ ابو حنيفه تزوج على مذهب مين؟ قبل ما يتزوج ابو حنيفه كان ابوه يتزوج امه على مذهب مين؟ على مذهب رسول الله. طب لماذا لا يتزوج على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصحابه رسول الله جميعا تزوجوا على مذهب ابي حنيفه. ابو بكر لما راح يتزوج كان بيتجوز على كتاب الله وسنه رسوله وعلى مذهب الامام الاعظم ابو حنيفه. يا ناس فاين تذهبون؟ الحقيقه واضحه لكن لا يمكن قبولها ولا بلعها رغم وضوحها. انسان عقد وبعدين لم يصطلح الى زوجته او لم تصطلح اليه وحدث طلاق قبل الدخول وقبل الخلوه الشرعيه. وهي الخلوه الشرعيه الخلوة أن تخلو الزوجة بزوجها بشرط ألا يكون هناك حائل طبيعي ولا شرعي. تخلو بيه يقعدوا في أوضة الواحد المعقول عليهم ولا يكون هناك حائل طبيعي ولا شرعي. وهو الحائل الطبيعي ما يكونش في حد معاهم، ما تكونش مريضة رتقاء او فتقاء او قرناء او فيها اي عيب. دي العيوب الطبيعيه. ايه هي العيوب الشرعيه؟ ما تكونش حائض، ما يكونش فيه صيام، ما يكونش فيه اي شيء من هذا القبيل. اذا ما بيكونش فيه موانع طبيعيه ولا شرعيه. ثم ثبتت الخلوه بينهما. لكن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه عن انسان تزوج او عقد على انسانه ثم لم يحدث بينهما لا لقاء جنسي ولا خلوه ثم طلقها. عندنا افتراضين. الافتراض الاول انه حدد المهر. قال لا على مهر 10 جنيه 20 جنيه 100 جنيه اكثر اقل. اذا في مهر محدد. الافتراض الثاني انه لم يحدد مهر. فما هو الحكم في هذه الحالة وما هو الحكم في هذه الحالة؟ الحالة الأولى التي لم يحدد فيها المهر قال الله فيها لا جناح عليكم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لم تفرضوا لهن فريضة ما حددناش مهر. وإيه من هنا نفهم إن تحديد المهر مش شرط في الزواج أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن جه طلعها قبل الدخول متعوهن لأن مفيش لها مهر. متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. ادي لها متعة. طيب نفهم ليه المتعة؟ بدي لها المتعة ليه؟ احنا قلنا الجمعة الماضية قلنا مما هجره المسلمون ومما نسيه المسلمون متعة المطلقة. المتعة مثلها. المتعة كما شرحت لكم في الأسبوع الماضي هدية بيقدمها المطلق إلى مطلقته ذكرى للأيام الطيبة التي عاشوها. وزي ما قلت لكم أن الطلاق في الإسلام ليس عداوة، وهنشوف بعدين في الآيات اللي جاية ولا تنسوا الفضل بينكم. هنفهم يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يعني إيه؟ إذا بيقدم لها متعة، تعرف المتعة دي إيه؟ لحفظ كرامة المرأة. ليه؟ وبخاصة الغير مدخول فيها. أنت رحت عقدت على واحدة وفوق القرايب والجيران انك طلقتها، الناس هيقولوا ايه؟ الناس هيكلموا عن البنت الغلبانه دي، هيقولوا سابها ايه؟ سابها لازم كان فيها حاجه، وهتكون حاجه العمل منك جنايه على هذه البنت المسكينه. اذا الله يفرض عليك ان تقدم لها هديه يعلم بها الاهل ويعلم بها الجيران، ويعرفوا انك لو كان عليها شيء ما كنتش قدمت لها هذه الهدية الطيبة. وهذه الهدية تكبر احيانا حتى تصل 10,000 درهم. فعلاها الحجر بن علي حينما طلق احدى زوجاته وكان مدخول فيها كمان، واعطاها متعة 10,000 درهم، وقال بعد ما اشترى 10,000 درهم، شوف كلام الصفرة وكلام الصحابة، بعد ما اشترى الحسن ابن علي 10,000 درهم قال: متاع قليل لحبيب مفارق، متاع قليل لحبيب مفارق. اذا بتقدمها لها بهذا الاسلوب الطيب اللي قاله الحسن ابن علي: متاع قليل لحبيب مفارق. ده الاسلوب الاسلامي. لا جناح عليكم، كلمة لا جناح عليكم كلمة وقف عندها المفسرين وفكروا فيها. ايه معنى لا جناح عليك؟ لا تشريب عليك انك تطلق. الله كأن الله سبحانه وتعالى يترك الطلاق بهذه السهولة. لا جناح عليك، طلق على كيفك، لا جناح عليك ابدا. هذا التعبير لا جناح عليكم جاء في المرأة الغير مدخول بها، لم يدخل بها، ليس هناك معاشرة جنسية، ما زالت في بكارتها، لم يتعلق منه ولد، ليس عندها اولاد. اذا المرأة في هذه الفترة رأيت انها لا تنفعك وانت لا تنفعها، فلا جناح عليك ان تطلقها مبكرا قبل ان يأتي اولاد، وقبل ان تتحول من بنت عذراء الى سيدة يرغب عنها كثير من الخطاب، لاننا نعلم ان الناس اكثر رغبة في الذكر عن السيد، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هلا ذكرا تداعبها وتداعبك. اذا فالاسلام او القرآن يقول: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. وما فيهن انتوا فهمتوا ليه الاسلام شرع المتعة؟ لحفظ سمعة الست. طب تعالى على السادة والسيدات، انا شفتها مع ابن الجلال، انا شفت كذا واجبت وجه كذا. اذا ستمتلئ المحاكم بالفضائح التي لا مدى لها ولشهود الزور الذي يستاجر الشاهد بربع جنيه. ايهما احسن ايها الناس؟ ان يتم الطلاق في سرية تامة، نحفظ على الزوجة حياءها ونحفظ عليها سمعتها بحيث يمكنها ان تتزوج مرة اخرى، او نأخذها في ايدينا الى المحاكم ثم نعلن فضيحتنا امام القاضي والمحامي وشهود المحكمة كل هذا؟ هتقول الجلسة السرية، وده اللي هتقوله، الجلسة السرية هيحضرها محامي الطرفين؟ هيحضرها الشهود ولا لا؟ هيحضرها كاتب الجلسة ولا لا؟ هيحضرها القاضي ولا لا؟ وبعدين هتدفع الاوراق تبقى محفوظه في ملفات في المحكمه ولا لا؟ ممكن نطلع عليها ونسخها ولا لا؟ كل هذا. وبعدين بلاش كده، كون صدرت المحكمه حكم للطلاق يبقى معناه ايه؟ ان الزوجه متهمه فعلا. يبقى اي حكم طلاق سيصدر سيكون اتهاما للمراه بالفاحشة او بالجنون او بما لا تصلح للمعاشرة. واذا لا يمكن ان يقبل انسان على التزوج من مطلقة على الاطلاق. اذا هؤلاء المفكرون الاغبياء لا يعملون لصالح المرأة بقدر ما يعملون للاضرار بالمرأة والقضاء عليها. ان الاسلام فرض المتعة لسد هذا الخلل حتى لا تكون فضيحة، بالرغم من ان الرجل يكره المرأة بالرغم من انها اساءت اليه، ومع ذلك يقدم هذه الهدية التي تحفظ ماء وجهها امام نفسها وامام الاسرة وامام الاقارب. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الحالة الثانية اذا كان فرض لها صداق قال لها انت معرف 100 جنيه تزوجتك على 100 جنيه، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وسمت لها بعض فنصف ما فرضتم تدلها النصف. افرض يا ايتك انت سمحات الا ان يعفون عقد عنك وعيدك انا متنرسة او خدت ادب القرآن الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفرق بينكم. يا عزيز هي لا عندي نص البحر، بتيجي تقول لي انا مش عاوزة نص البحر انا متنزع. شكرا بقى انا قلت لها والله خذ المهر كامل شباب الا ان يعفونا، المرأة تعفو عن نص اللي ليها او يعفو الذي بيده عقدة النكاح خذ المهر كله. هذا الاسلوب ما معناه ان تظل المودة قائمة والعفو موجود والتنازلات موجودة بين الطرفين، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثم يبين الله للطرفين أن التقوى هي العفو وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. بعد كده الطلائق راحت لحالها وبعدين انتهى كل حاجة ابدا، فظل المودة قائمة. مش كل واحد يحول نفسه الى اذاعة متنقلة جاي يتكلم في حقها وهي تروح تتكلم في حقه وتسوي سمعته وهو يسوي سمعتها. عيب عيب. ولذلك قال الشيخ محمد عبده في التعليق على هذا، في التعليق على قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، هل ما نراه في المحاكم الشرعية، وكان ايام محاكم شرعية، هل ما نراه في المحاكم الشرعية من اتهام الزوج للزوجة واتهام الزوجة للزوج، هل هذا قادة لقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم؟ ما ربنا يقول لك ولا تنسوا الفضل بينكم وتروح المحكمة، يقول لك ولا تنسوا الفضل بينكم تسامحوا ولا تنسوا الفضل بينكم، ثم ان هذا الفضل يظل محفوظ لك مع اسرتها بالزور الاسرة. اخوها اللي كان يسيبك في يوم من الايام كنتم بتقعدوا مع بعض وحبايب، ابوها قرايبها بتقاطعهم ليه؟ دول كانوا حبايبك في يوم من الايام. هو الحب رخيص والكراهية رخيصة لهذا الحد؟ افرض ان المعاشرة ما استقامتش مع بنتهم، وان يتفرق يغني الله كل من سعته، لكن نبقى حبايب. مفيش داعي يكون الطلاق معركة، مفيش داعي يكون تدمير، مفيش داعي يكون خراب. تظل العلاقات قائمة والمودة قائمة والذكريات الطيبة قائمة، ويظل اقاربها اصدقاء دائما. ولذلك الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. ثم يقطع الثياب ليذكرها الله بموضوع هام فيقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني ايه؟ قطع السياق لك يقول لك خد بالك عارف خراب الاسر سببه ايه؟ سببه ايه؟ العدم الصبر، عدم تحكيم ايات الله. البيت الذي لا يدخله دين لا يدخله استقرار ولا هدوء نفسي ولا عصبي. حافظوا على الصلوات، حافظوا على اركانها، حافظوا على خشوعها، حافظوا على طهارتكم وطهارتها، حافظوا على ان تحفظوها من الفواحش ومن المنكرات وان تكون خالصه لله. حافظوا على الصلوات. قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بيفيد ان الصلاة خمس، لان بعض المغفلين بيقولوا لا انها ثلاث. ازاي نفهم هذا النص ان الصلاة خمس؟ حافظوا على الصلوات ده جمع، الصلوات جمع، ده الجمع اقل ثلاثة، يبقى حافظوا على الصلوات يبقى فيه ثلاث صلوات. والصلاة الوسطى يبقى اربعة. بلد ولا يمكن ان تكون وسطى الا اذا كانوا خمسه، يبقى لابد ان يضاف اليها خمسه لكي تكون وسطى، لان اذا كانوا اربعه لا يمكن ان تكون وسطى. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. ارجح الاقوال ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر، والذين قالوا هذا استدلوا باحاديث كثيره، من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريظه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. اذا الصلاة الوسطى على ارجح الاقوال هي صلاة العصر. وقيل في الصلوات الوسطى انها الفجر، وقيل انها الظهر، وقيل انها المغرب، وقيل انها العشاء، لكن ارجح الاقوال انها صلاة العصر. هناك رأي يقول ان الصلاة الوسطى هي الصلاة المعتدلة او العادلة، الصلاة المضبوطة. حافظوا على الصلاة والصلاة المضبوطة اللي فيها خشوع وخضوع، لان دي الصلاة الوسطى. الوسطى زي ما الرسول قال خير الامور الوسط، فاذا صليت صلاة وسطى كانت خير الامور، كما مدح الله هذه الامة وقال وكذلك جعلناكم امة وسطى، يعني عدول. هناك رأي ثالث يقول ان الله سبحانه وتعالى اخفى الصلاة الوسطى حتى نقيم جميع الصلوات، كما اخفى اسمه الاعظم حتى نقدس جميع الاسماء، كما اخفى ليلة القدر حتى نقيم جميع ليالي رمضان. حينما يقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالمسلم مطالب ان يقيم جميع الصلوات. وقوموا لله قانتين بلا صوت وبلا حركة. وهذه الآية حينما نزلت كان بعض المسلمين يقومون في الصلاة فيتحدثون بأمور دنياهم، يسلموا مع بعض وقاعدين مش على بعضهم. فلما نزل قول الله تعالى قوموا لله قانتين، يعني صامتين خاضعين خاشعين، لا تتكلموا الا بذكر الصلاة، قوموا لله قانتين. كان الصحابة وقفوا في الصلاة بعد نزول هذه الآية لا تسمع الا حثيث ثيابهم، معك لخرفش الهدوء، معك غوغاء وضوضاء، لا، لان لابد ان يكون هناك خشوع وخنون. وقوموا لله قانتين. فان خفتم فرجالا او ركبانا. اذا خفت يعني في حرب او معركة ولا تستطيع ان تؤدي الصلاة في جماعة وفي خضوع وخشوع، يبقى تصلي وانت ماشي او تصلي وانت راكب. رجالا يعني ماشيين على رجلكم، مش رجالة يعني، لا، رجالا يعني ماشيين على رجلكم، او ركبانا مركبين خلكم او طياراتكم او دبابتكم او الادوات الحربية اللي بتحاربوا بيها. فرجالا او ركبانا صلي وانت ماشي. طبعا يبقى القبلة ما بتحددهاش، صلي شمال يمين زي ما تيجي، فرجالا او ركبانا. وبعدين بتصلي بالاناء بقدر ما تستطيع، وهذه الصلاة بتكون ركعة واحدة، لان صلاة المقيم اربع ركعات، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الخائف ركعة واحدة. وقد وضح الله في سورة النساء تفاصيل صلاة الخوف، واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم، فاذا شربوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الى اخر الاية. آية النساء بتقول ايه؟ لما تيجي تصلي والكلام موجه للامام سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم او من بعده من ائمة المسلمين، يقف في الصلاة ويقسم الكتيبة او الجيش الفريق الى قسمين، قسم يصلي ركعة وبعدين القسم الثاني يقف في وجه العدو، وبعدين القسم اللي صلى ركعة يروح يقف في وجه العدو ويجي وقت القسم الثاني يكمل الركعة وهكذا. انت لا يمكن ان يتحقق هذا الا اذا كان الجيش الاسلامي في حالة مرابطة، جيش مرابط في وجه العدو. لكن في حالة الالتحام هل يمكن تنفيذ هذا؟ لا يمكن تنفيذ هذا. وعلى هذا الاساس جاءت سورة البقرة فان خفتم فرجالا او ركبانا. يبقى ما نعملش الخفوف ولا نعملش النظام الذي جاء في سورة النساء. يبقى اللي جاء في سورة النساء هو الخاص بالمرابطة، والذي جاء في سورة البقرة هو الخاص بايه؟ باقتراب المعركة او بالالتحام. اذا التحمت المعركة ولم يعد من الممكن الصلاة على الإطلاق، فبنذكر الله بنكبر الله سبحانه وتعالى وبنعلي صوت الإسلام ونتذكر أوقات الصلاة إلى أن نأمن فنصلي إن شاء الله. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم يعود السياق مرة أخرى إلى موضوع الصلاة فيقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم، ودي شرحناها في الخطبة اللي الآية 240، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله إيه؟ والله عزيز حكيم. وللمطلقات عموما، لأن الأول الآية قررت أن المتعة للزوجة المطلقة قبل الدخول والتي لم يسمى لها المهر، لكن هنا الله يبين أن للمطلقات جميعا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. خد بالك من الآية الأخيرة: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. إيه معنى هذا؟ كذلك، كلمة كذلك لها معنى جميل. شوف ربنا سبحانه وتعالى، احنا شرحنا في الخطبة الماضية اظن الخطبة الماضية والمحاضرة بعد الصلاة استمرت ساعتين، النهاردة برضو تقريبا ساعتين، طب اربع ساعات بنتكلم في وقت الصلاة. هل وقفنا الموضوع عقلا؟ هل تحدثنا في الاربع ساعات بعشر الموضوع؟ لا. تفاصيل هذا الموضوع واضحة في القرآن الكريم بلا مزيد لا مزيد عليه. ربنا بيقول لك، شايف التفصيل اللي انت شفته ده؟ كذلك مثل هذا التفصيل ومثل هذا الوضوح يبين الله لكم الآيات. جميع الموضوعات التي تعرف في حياتنا توضح وتفصل، ولكن وللأسف هل نعمل بها؟ لا. القرآن يفصل واحنا في الجهاز الثاني بمزاجنا بنطلع بمزاجنا، وفضحنا نفسنا، فضحنا نفسنا جدا. شوفوا الجرايد بتقول عليكم ايه، شوفوا الاذاعه بتقول عليكم ايه، ويا ريت يقولوا عليكم انتوا كانوا ريحونا. لو انهم كانوا بيقولوا عليكم كان الامر سهل، لكن ده بيقولوا على الاسلام. تيجي المصيبه يرجع تاني ويقول الاسلام. الاسلام مش مسؤول ابدا، الإسلام ما قصر. أرأيتم موضوع الصلاة كيف شرح؟ هل هذا موجود بين المسلمين؟ لا نخجل حينما نقول لا. وخيرة المصلين هل يفعلون هذا؟ الجواب لا. ما ذنب الاسلام في هذا؟ الاسلام في واد والمسلمون في واد اخر، وهذه هي الكارثة. الكارثة ان الاسلام فيه وان تبحيه الارض. والاباعي او البعداء عن الاسلام حينما يستطيع الواحد منهم ان يمسك قلما ورقة، اول شيء يضرب الاسلام. الاسلام بيقول والاسلام بيقول والاسلام بيقول، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. واكتب لكم يا سادة انهم ما قرأوا لله آية ولا لرسول الله حديث، حاجة ابدا. محيين وجعل اصحاب الاقلام الذي سودت وجه الصحف جهل بدين الله، ومع ذلك يكتبون الاسلام قال والاسلام قال والاسلام قال، وهم لا يعرفون شيئا لا عن الاسلام ولا حتى عن الكفر. هذا مش خالص. احنا نتنال لهم هذه الفرصه لكي يقولوا هذا الكلام، ولكي نسد هذه الافواه القذره لا نملك شيئا الا ان نحدث الناس بكلمه الله. الحديث وحده لا يكفي، ان نحدث الناس بكلمه الله وان نعمل بهذه الكلمه حتى لا يقال لنا ان العمل بكلمه الله مستحيل بدليل انكم لا تعملون بها. نقول لهم لكي نكون شهداء على الناس، لكي تكونوا شهداء على الناس، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف تشهدون على الناس وأنتم مفرطون؟ كيف العالمين؟ كذلك يبين الله لكم الآيات، يفصلها ويوضحها لعلكم تعقلون. تفهم ما الذي نعقله في هذا الموضوع؟ هو موضوع الصلاة ده يهمنا خير. واحد بيصلى في راسه ما يتضحك. هو واحد الموضوع ده يشغلنا خير، ما هو حر. إن حادثة واحدة من حوادث الطلاق تحدث في مجتمع تسيء للمجتمع كله. زوجة تشرف. وقفوا عند هذا المعنى طويلا. زوجة تشرف لهذا معناه. معناه كالآتي: أن الزوجة التي تطلق تقل الرغبة فيها، وحينئذ إذا كانت تعيش في مستوى معيشة متوسط في الزواج الأول فإنها في الزواج الثاني ستعيش دون المتوسط، وقد لا تجد زوجا، وحينئذ تخرج لنا مشكلة أخرى هي مشكلة الدعارة. مشكلة الدعارة من المشاكل الخطيرة التي نواجهها بأسلوب النعام. نخفي رؤوسنا في التراب ونظن أنه ليست هناك مشكلة اسمها مشكلة الدعارة. هناك حقيقة في هذا المجتمع مشكلة خطيرة جدا هي مشكلة الدعارة. ومشكلة الدعارة لا تحل بالخطب المنبرية ولا بالمواعظ، انما تحل مشكلة الدعارة من الناحية الاقتصادية وناحية حل مشاكل الاسرة. ان لم تحل مشاكل الاسرة ستتفاقم الدعارة اكثر مما هي عليه الان. اذا ان تطلق امرأة ليس هذا امرا سهلا، وانما هو انحراف او تضييع لهذه الزوجة، وفي الوقت ذاته هو تضييع للزوج ايضا. فاذا كان الزوج لم يفلح في زواجه الاول فانه سيكون اكثر فشلا في الزواج الثاني واكثر واكثر في الزواج الثالث، وهكذا كلما فشل الرجل في زواج كلما كان زواجه الثاني والثالث اكثر فشلا واكثر ضياعا. ولهذا نجد الزوج ايضا قد ضاع مستقبله هو الاخر. وفي الوقت ذاته سنجد ان الابناء مشردين، لا لهم اب ولا لهم ام. الاب تزوج والام تزوجت اصبح له لهذا الولد مراد اب وجزء ام وبعد نكبة. لا يستطيع ان يعيش عند زوجة الاب ولا يستطيع ان يعيش عند زوج الام فماذا يفعل؟ وهنا تحدث هذه الكوارث التي نريد ان نبعدها عن مجتمعنا. كيف تبعد هذه المشكلات عن مجتمعنا؟ تقول الصحافة والاذاعة والتلفزيون انه من الممكن ابعاد هذه المشاكل عن المجتمع باسلوب اجهزة الاعلام. نقول ان اجهزة الاعلام لا تستطيع ان تحل هذه المشكلة. وقد جربت اجهزة الاعلام نفسها وستجرب نفسها اكثر. وانا واثق انها لا تستطيع ان تفعل شيئا. ان حل هذه المشكلة مشاكل الاخرى لا يكون الا بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى قال مرة واحدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال مرة واحدة ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. هاتان الايتان لم تتكررا في القرآن ابدا الا مرة واحدة. والعجيب الايتين دول فين؟ في سورة الطلاق. في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. لو ان الزوج اتقى الله لجعل له مخرجا. لو ان الزوج اتقى الله لجعل له من امره يسرا. لو ان الزوجة اتقت الله لجعل لها مخرجا. لو ان الزوجة اتقت الله لجعل لها من امرها يسرا. لكن للاسف لا الزوج يتقي الله ولا الزوجة تتقي الله. وبعد هذا يتهم الاسلام. فلو انهم انصفوا ولو انهم عرفوا الاسلام حق المعرفة لزالت كل هذه المشكلات ولكان هذا المجتمع مجتمعا اسلاميا طاهرا نظيفا متعاونا متحادا. اسره قوية نظيفة ابناؤه اقوياء نظيفون. وهذا ما نرجوه لهذا المجتمع. وهذا هو الذي يجعلنا نتكلم ونلح في الكلام ونصبر على هذا الالحاح لعل الله سبحانه وتعالى يقيض لهذه الامة رجالا يعملون من اجل الدين ويعملون من اجل الدنيا ويعملون من اسعاد هذا المجتمع.